أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام لا يمكن لقلب المحمدي الصادق إلا أن يبقى على أعتاب مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه، ويستحضر كيف كانت مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها تنظر إلى إمام زمانها، وكيف كانت تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والإمام الحسن الزكي المجتبى وأهل البيت جميعا. موضوع الحديث الذي اعتمدته لمحرم وصفر لهذه السنة ما عدا الاستثناءات المناسبات هو سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. بينت في بداية هذه الأحاديث أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما استشهد كان في حوالي 58 من عمره الشريف، والذي يتم التأكيد عليه عادة هو نصف السنة الأخيرة من حياته، بالإضافة إلى بعض الروايات عن مولده أو مثلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أن أكثر من 55 سنة من عمر الإمام الحسين سلام الله عليه وقائعها مغيبة بشكل أو بآخر، أو على الأقل أكثر وقائعها مغيبة. لذلك كان لابد من التركيز على هذه الأمور، وقد تحدثت عن ذلك في سنة سابقة أو أكثر. وهذه السنة وصلت إلى الحديث عن كلمات الذين نظروا للإمام الحسين عليه السلام واعتبروا أنهم أهل لموعظة إمام زمانهم ونصيحة إمام زمانهم، بدل أن يقفوا معه وينصروه على أعدائه أخذوا ينظرون بأشكال مختلفة. طبعا الذين نظروا للإمام أو أشاروا عليه بعدم الخروج إلى العراق هم من الشخصيات الاجتماعية البارزة آنذاك، إما صحابة أو من كبار التابعين، وتتضمن كلماتهم تصويرا دقيقا للحالة النفسية التي كانت سائدة في الأمة آنذاك، بالرغم من أنهم كانوا يعرفون من هو الإمام الحسين سلام الله عليه، وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أكد على ما يجري في كربلاء وحذر الأمة من الوقوف ضد الإمام الحسين سلام الله عليه. كذلك كما مر معنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواطن عديدة وخصوصا في كربلاء تحدث عما يجري في كربلاء، مع ذلك كانت الإشكالية كبيرة جدا، كان شلل الإرادة كما يعبر الشهيد الشيخ محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قد وصل إلى مرحلة عجيبة. شلل الإرادة هذا الذي يتضح من خلال كلمات هؤلاء الذين بين قوسين نصحوا الإمام الحسين سلام الله عليه بعدم الخروج إلى العراق، يجعلنا نبحث عن السبب الذي أفقد الأمة إرادتها. باختصار السبب هو الإقبال على الدنيا وفتنة المال، عبادة المال أوصلت الأمة إلى هذا الوضع. وهذا الأمر امتحان في كل زمان ومكان. الموقف من المال أصلا لا يمكن للشخص الذي يريد أن ينفذ ما يعتقد به من قوله لبيك يا حسين أو هل من ناصر ينصرني أو ما شابه، إلا أن يبدأ بتحديد موقفه من المال. لأنه إذا ما حدد موقفه من المال وسار في غفلة يتصور أنه هو في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط أمير المؤمنين وأهل البيت، المسار العملي سيرته في المأكل والملبس والتعامل مع الآخرين والأذى للآخرين وما شابه سيرة تنسجم مع سوء العاقبة، ويتحكم بها المال الذي يلبي حاجات جميع الشهوات، الأمور التي يشتهيها الإنسان يلبيها عادة من خلال المال، فيصبح عبد المال ولا يمكنه أن يكون عبد الله. والإمام الحسين عليه السلام هو أبو عبد الله، يعني على قاعدة كان إبراهيم أبا أضياف، فالإمام الحسين أبو عبد الله هو قائد مسيرة عباد الله عز وجل. استعرضت في الأحاديث السابقة كلام عدد من الذين أشاروا على سيد الشهداء عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق، وبينت خلفيات كلماتهم والدلالات. وصلت إلى طبعا النصوص هنا بحسب ما أورده ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، يقول وكتب إليه، يعني هناك أشخاص تحدثوا مع الإمام، وأكثر الذين مر الكلام كانوا قد تحدثوا مع الإمام مباشرة، بعضهم كتبوا. هذا المسور ابن مخرمة كتب، الآن يأتينا أو فيما بعد عبد الله ابن جعفر كتب إلى الإمام، أو مثلا عمرو ابن سعيد. فإذا في عندنا أشخاص أشاروا على الإمام بعدم الخروج من خلال الرسائل، منهم المسور ابن مخرمة كتب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إياك أن تغتر بكتب أهل العراق ويقول لك ابن الزبير الحق بهم فإنهم ناصروك، إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت لهم بك حاجة فسيضربون إليك آباط الإبل. إذا أهل الكوفي بدهم إياك تنصرهم، يعني تقودهم ضد اللي عم يظلموهم، بيجوا لعندك ساعتها حتى يوافوك فتخرج في قوة وعدة. فجزاه خيرا وقال أستخير الله في ذلك. عندما نرى نصا من هذا القبيل ونحن مش عارفين من هو المسور ابن مخرمة، ما بنقدر نكون فكرة عن الوضع آنذاك. ولذلك ينبغي أن نتعرف على هذا الشخص من هو، مر معنا في خصوصا مسألة محاولة معاوية أن يزوج يزيد ابنة عبد الله ابن جعفر وبنت السيدة زينب ومنع الإمام الحسين عليه السلام لذلك، كان المسور ابن مخرمة موجود وله موقف. المسور ابن مخرمة من كبار الشخصيات الاجتماعية والسياسية آنذاك، وكان يتصف بجاه عريض، يعني مقبول، كلمته مسموعة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنه يدل خلال كلماته على رجاحة عقل. طبعا المواقف السياسية مختلفة، مواقف منها مثلا أنه قدم دمشق بريدا من عثمان يستصرخ معاوية، عندما كان عثمان محاصرا ومعاوية يتباطأ في نصرته، لأنه معاوية كان عارف أنه ما عنده وسيلة للوصول إلى الخلافة إلا المطالبة بدم عثمان، وكان يتوقع قتل عثمان. وفي حديث له مع الأمير عليه السلام يشير معاوية إلى أن عثمان قد يقتل. وحتى في كلام لعمر يصرح عمر: إذا اختلف أهل الشورى غلبهم عليها معاوية. إذا معاوية كان عنده مشروع خلافي وشاف إجت والله جابه خلي ينقتل عثمان، أنا بطالب بدم عثمان. وفعلا هذا اللي صار. هذا المسور ابن مخرمة راح رسول من قبل عثمان يستصرخ معاوية أنه عجل، ليش تأخرت؟ طيب، من جملة مواقفه أيضا، طبعا المسور ابن مخرمة حتى نعرف وضعه أكثر بصير خاله عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف هو اللي أوكل إليه أن يوجه أمور الشورى باتجاه عثمان ولا يبايع الإمام عليه السلام الله عليه. لكن بعض المصادر التاريخية بتقول رغم أنه المسور ابن مخرمة ابن أخته لعبد الرحمن ابن عوف وكان رايح وجاي معه بأمور الشورى، إلا أنه كان يميل إلى علي عليه السلام. طيب، هذا الشخص إذن هو وجه اجتماعي، وظاهر كلامه أنه عم ينصح بإخلاص. لكن الإمام سلام الله عليه جزاه خيرا وما زاد على ذلك، فقط عبارة استخير الله في ذلك. عندما نكون هذه الفكرة ونرجع إلى قراءة نصه نجد أن هذه الطبقة، يعني مثلا الشخصيات الاجتماعية السياسية الكبيرة اللي كان بشكل أو بآخر واصلهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام الحسين وعظمة الإمام الحسين، وكانوا يقدسون الإمام الحسين، ومع ذلك ما كانوا جاهزين للوقوف مع إمامهم، لأنه معرفة الأمور مش هي وحدها اللي بتخلي الشخص يوقف الموقف الجهادي. يعني مثلا بتلاقي بعصرنا في كثير من الناس بيعرفوا أنه الوهابيون هم الذين حركوا الفتنة في سوريا وفي العراق، لكن في المقابل لا يتحركون للوقوف ضد هذا المد الأموي المسمى داعش وأخواتها. المعرفة وحدها لا تكفي. عندما نتابع كلمات هؤلاء الأشخاص وعندما نفكر في السبب الذي يجعل الإنسان يقف الموقف الجهادي أو السبب الذي يمنع الإنسان من وقوف الموقف الجهادي، لا يمكننا إلا أن نصل إلا إلى المعصية والطاعة. الذي تغلب معاصيه لا يمكنه أن ينصر الله عز وجل، لا يمكنه أن يستشهد في سبيل الله. الذي كثرت معاصيه تسد ذنوبه طريق الجهاد، لا يستطيع. يعني إنسان محاط بذنوبه، وثاق الذنوب، حبال الذنوب شدته فيثاقل إلى الأرض، لا يمكنه أن ينفر خفيفا. يعني مش أنه بس واحد بده يعمل هالعمل الصالح بيعمله أبدا، مش بس واحد بده يجاهد قادر انه يجاهد، بده يكون عنده رصيد من الحسنات يخوله. مثلا التلميذ انه حابب ينجح بالمدرسة بس ما بينجح، بده يكون عنده سعي يومي يؤهله للمشاركة بالامتحان بفاعلية وتحقيق النجاح. ايضا المسور ابن مخرمة وهول الشخصيات اللي نصحوا الإمام الحسين عليه السلام بين قوسين بعدم الخروج إلى العراق، بدنا نلاحظ سجلاتهم، رصيدهم من الحسنات كان بوضع لا يخولهم أن يقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من هذا، في أشخاص وصلوا إلى كربلاء وما استطاعوا أن يكونوا مع الإمام الحسين عليه السلام. في أشخاص، هذا الضحاك ابن قيس المشرقي ظل مع الإمام وقال له أنا بظل معك ما دمت أنفعك، ما دام في حدا معك، فإذا صرت وحيدا أنا سأتركك، وقبل الإمام بذلك كما في تاريخ الطبري. والظاهر السبب أنه الإمام بده توصل أخبار المعركة من عدة طرق، من جملتها هذا اللي كان موجود داخل المعركة. إذن ما الذي يجعل الشخص يصل إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه ثم لا يمكنه أن يجاهد؟ لا يمكنه أن، لأن الجهاد وسام يعطى للذي يطيع الله عز وجل، الذي يراقب نفسه، الذي يتجنب المعاصي، خصوصا في مسألة عبادة المال وما يتفرع عليها. المجاهد يريد أن يجاهد في سبيل الله، في سبيل من يعبده، سبيل من يوقن به. الشخص الذي تعلق بأمور الدنيا وكثرت ذنوبه أصبح من أبناء الدنيا، لا يمكنه إلا أن يجاهد بين قوسين في سبيل الدنيا وفي سبيل المصالح الشخصية. الرسالة الثانية التي وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام رسالة من امرأة اسمها عمرة بنت عبد الرحمن، هذه كانت فقيها، وبحسب ترجمتها هي من بني النجار من المدينة، وبنو النجار هن أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أم الرسول صلى الله عليه وآله من بني النجار. وكان في زيارة لهم معها، وفي الرجوع توفيت السيدة آمنة رضوان الله تعالى عليها. عمرة بنت عبد الرحمن كانت فقيها، وكانت قريبة من عائشة، ويبدو أنه بها المرحلة كانت عائشة قد توفيت، لكن باعتبار أنه المشهور المعروف أنها قتلت في زمن في سنة 58 تقريبا، يعني قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بحوالي سنتين وأيام. عمرة بنت عبد الرحمن كتبت إليه عليه السلام تعظم عليه ما يريد أن يصنع، وعبارة ابن سعد هكذا، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة. مر معنى أنه كل كلام بتشوفوه وجه إلى الإمام الحسين عليه السلام لمصلحة النظام فهذا مسيس، يعني في أجهزة معينة اشتغلت أنه يوصل هالكلام للإمام لمصلحة النظام. وتخبره هي فقيها وسامعة أحاديث من عائشة، من جملة الأحاديث اللي سمعتها من عائشة أنه الإمام الحسين عليه السلام يقتل في كربلاء، لكن هي الفقيها بدل ما تستعمل فقهها بالاتجاه السليم استعملته بالاتجاه الغلط، يعني هي يجب عليها أن تنصر حركة الإمام الحسين صلى الله عليه وتحرض تشجع الناس على المشاركة. فكتبت تخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وتقول أشهد لحدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقتل حسين بأرض بابل، فلما قرأ كتابها قال فلا بد لي إذا من مصرعي، ومضى. مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال هيك فإذا هذا أمر سيكون. طبعا هذا واضح، لكن الكلام أنه القعود يصل إلى مرحلة أنه الشخص اللي عارف المسألة ما قادر يوقف الموقف المطلوب، والسبب مسألة الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي المعاصي اللي بتمنع نزول المطر. شو بتعمل هالمعاصي بالنفس بالقلب؟ يعني شايفين إذا مثلا جهاز كهربائي ضربت الكهرباء كيف تحترق كل الأجهزة، الأسلاك مثلا شو بصير فيها. الذنب عندما يصدر من الإنسان ماذا يفعل بأعصابه، بجسمه، بكيانه، بخلاياه؟ المسألة أخطر بكثير مما نتصور. هي الذنوب اللي يعاقب عليها بالنار وبالخلود في النار مثل الغيبة. إذا الذنب شو بيعمل بالشخص؟ مرة عمرة بتتراكم آثار هذه الذنوب وتأثيراتها، بصير الإنسان ممسوخ يرى الحق ولا يمكن أن يقف معه. من الأمثلة على ذلك شبث ابن ربعي اللي بنسمع اسمه بمجالس العزاء. شبث ابن ربعي كان قائد الميمنة في صفين مع الأمير عليه السلام، وذهب إلى معاوية وأسمعه كلاما قاسيا، بمعنى يا معاوية إن كنت تريد الدنيا فمش هذا الطريق، وإن كنت تريد الآخرة فمش هذا الطريق، أنت شو عم تسوي؟ ومع ذلك كان قائد المشاة في كربلاء، وبكربلاء بيندب حظه بيقول شو هالعاقب السيئة، ضلال يا لك من ضلال، انه نحن عم ننصر ابن سمية وبيشتمها. طيب بيعرف منيح، لكن ما استطاع ان يقف الموقف السليم لانه عنده مسرب من المعاصي ما مسكره وحاطت به ذنوبه وتركت تأثيراتها. يعني هلأ إذا واحد كان يستمر بتناول ما يمرضه وقد ما يعالج حاله وقد ما يقول أنا بدي حصل صح، ما بيمشي الحال، لأنه مستمر بتناول السبب لاستمرار المرض، لتقوية المرض. الذنوب هيك. فهذه اللي بيقولوا عنها فقيها هي كما ذكرت من بني النجار من المدينة، وتوفي سنة 98، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هذا كافي. أرجع إلى نص الطبقات لنصل إلى كلام شخص من كبار الوجهاء في وقته، اسمه أبو بكر، اسمه أبو بكر مش كنية، ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. بالدقة لما منفوت بتحصيل معلومات عنه منشوف انه هذا الوجه الاجتماعي البارز جدا، والذي يتكلم بعاطف جياش تجاه الامام الحسين سلام الله عليه، لانه هو من قريش ومن يعني من أقارب الإمام، بيقول له يا ابن العم وبيحكي معه بهالطريقة. هذا الشخص بيتبين أنه ابن خيو لأبو جهل، ابن خيو لأبو جهل. طبعا خيو لأبو جهل اللي هو بيو لهذا كان صحابي ممدوح يعني، لكن أبو جهل واضح أنه شو جوه. أبو جهل في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعتى من فرعون موسى، الأد خطورة أبو جهل. المهم هذا ما له علاقة، هو ابن خيو، خيو صحابي، بس أنه وجه بارز من قريش وموجود في المدينة، وبيجي بيحكي مع الإمام بطريقة بيقول له أنا حابب أقول نصيحة معينة، بتقبل نصيحتي أنت؟ والله بتعتبرني أنا يعني متهم بالنصيحة، أنه أنا مثلا عم أقول لك شيء لمصلحة النظام، هل تقبل نصيحتي؟ الإمام بيشهد له أنه أنت ما بتغش ولست ممن تتهم بالنصيحة. بيقول له كلام للإمام، راح أقول هذا الكلام. هذا الكلام لخصوصياته وأهمية هذا الشخص ورد في كتاب الطبري، ورد في مروج الذهب للمسعودي، رح أذكر اثنين. ورد كلام مشابه له لأخوه لأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. التشابه بينهم إلى حد أنك بصير تقول الظاهر أنه شخص واحد، بعدين لا بيتبين أنه شخصين وإخوة اثنين. هؤلاء الأخوة اثنين إلهم خي ثالث، بيهم اللي هو خيه لأبو جهل وكان صحابي ممدوح كما في بعض المصادر. طبعا ممدوح بشكل عام، ما عم بحكي هلا عن حسن العاقبة، لكن أنه بالجو العام كان يمدح. أبوهم اللي هو عبد الرحمن ابن الحارث، يعني أبوهم بصير ابن خيو لأبو جهل، مسمي ولاده ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان بأسماء الثلاثة. أبو بكر واحد منهم هذا. وهلأ بيجي كلام خيو عمر ابن عبد الرحمن، بيقول الطبري طبعا هون رواية ابن سعد في الطبقات، وبالطبري أيضا موجود. الطبري رح أنقل هلأ كلام خي عمر عنه بشكل خاص. وأتاه أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال: يا ابن عم، إن الرحم تظأرني عليك. تظأرني يعني بتخليني أعطف عليك. هلا هذه فيها اخطاء بالنسخ، مكتوب تضارني ومكتوب تضأرني بالضاد، هذا غلط. الصحيح تضأرني بالضاء. ان الرحمة تضأرني عليك يعني تجعلني اعطف عليك، يعني انا بحن عليك. ان الرحمة تضأرني عليك وما ادري كيف انا عندك في النصيحة. قال: يا ابا بكر، ما انت ممن يستغش ولا يتهم، فقل. فقال: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك، وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك، ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره. فأذكرك الله في نفسك. فقال الإمام سلام الله عليه: جزاك الله يا ابن عم خيرا، فقد اجتهدت رأيك، ومهما يقضي الله من أمر يكن. فقال أبو بكر: إن لله، عند الله نحتسب أبا عبد الله. هذا الكلام كلام شخص عارف الوضع الدقيق بالكوفة وحيثياته، بس العجيب أنه بتصور هو وكل اللي حكوا أن الإمام الحسين عليه السلام مش عارف هذا الوضع. طيب ما بحسب تعبير الرواية أنه مرارة أعمال أهل الكوفي كانت في لهاته سلام الله عليه، هو اللي تجرع المرارات أكثر من غيره، يعني ما حصل على الأمير سلام الله عليه وتجرع مرارته أكثر من سائر الناس، ما حصل مع الإمام الحسن سلام الله عليه، فهو أعرف منهم جميعا بوضع الكوفي، يعني كل هؤلاء اللي عم بيقولوا له أهل الكوفي ما بيوقفوا معه، هو عارف أكثر من هيك، لكنه كان يرى مصلحة الإسلام والمسلمين فيما حصل، وهالشهادة اللي حصلت هي التي بسببها أبقى الله عز وجل الإسلام، وهذه الأجواء الموجودة هلا ما في مسلم على وجه الأرض بيصلي إلا وهو مدين لسيد الشهداء سلام الله عليه ولكربلاء، يعني لو مش صار كربلاء ما ظل في إسلام نهائيا. فإذا هؤلاء الذين كانوا ينظرون لإمام زمانهم بدل أن يسمعوا أمره ويلتزموا بتوجيهاته وينصروه، بصير ينظر بدنا ننتبه نحن ما نكون بالوقت اللي في قيادة شرعية كما هو الحال الآن. ولي أمر المسلمين القائد الشرعي المسلمين، يجب على المراجع جميعا أن يلتزموا بأمره، لأنه لا تتحقق مصلحة الإسلام والمسلمين إلا بالالتزام بأمره. فواحد عنده وجهة نظر بيقولها، النصيحة لأئمة المسلمين واجبة، لكن لا يعتمد رأيه ويخالف رأي ولي الأمر، وإنما يقول النصيحة قبلت كان به، لم تقبل يعمل بما يصدر إليه من أوامر. ونصيحته إذا قبلها ولي الأمر وعمل هو الناصح بها لا تبرأ ذمته لأن النصيحة منه، تبرأ الذمة لأن ولي الأمر قبل النصيحة، يعني لابد من مركزية القيادة. وفي زمن الغيبة أو في زمن الحضور، وزمن الحضور المسألة أشد مع الإمام. هذا الشخص أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، مع أنه كان من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة كما سيأتي عندنا ومن كبار القوم، لكن عم يحكي مع الإمام بطريقة وكأنه الإمام ما بيعرف شو عملوا أهل الكوفي بأبيه وبأخيه. طيب ما الإمام عارفهم هول، وهذا الكلام منك أنت يعني حجة عليك أن الظروف وصلت بالإمام إلى حد أنه لم يعد يجد إلا بقية من الهم والعزم عند عدد من الأنصار هو عارفهم من الأول، بيجي معنا لاحقا إن شاء الله أنه ابن عباس ومحمد بن الحنفي بيقولوا لما بيسألوهم ليش أنتم ما رحتوا على كربلاء، بيقولوا أنهم كانت أسماء شهداء كربلاء معروفة من الأول وما زادوا واحد ولا نقصوا واحد. الإمام الحسين ما كان عارفهم؟ عارف. هذه المجموعة هي التي ستحرك الوضع في الكوفة وتحصل هذه الانتفاضة الكبيرة في قلب عاصمة القطب الأوحد. يعني هلأ إذا بصير خضة 3 أيام بواشنطن شو بتعمل بالعالم؟ بوقتها الكوفة كانت بتمثل واشنطن اليوم، وحركة الشهيد مسلم بن عقيل أبقت الوضع 3 أيام مهتز بالكوفة. كان ابن زياد داخل القصر يرتجف من الخوف، ولذلك أحد الصحابة بين قوسين بيقول له ليزيد عندما أشار عليه بقتل الإمام السجاد، بيقول له إذا بقي علي بن الحسين ما بتأمنوا أنتوا، أنسيت ماذا فعل مسلم بن عقيل بالكوفة؟ طيب هذا عم ينظر للإمام أنه أهل الكوفة هيك. بالأثناء بدلنا على نقطة حساسة جدا إلى علاقة بعبادة المال في الكوفة، وأنه اللي بيعبد المال بيوصل لمرحلة شو، مثل ما قال الشهيد الكربلائي مجمع اللي خرج إلى كربلاء التحاق بالإمام الحسين عليه السلام مع الشهيد نافع بن هلال الجملي، وسألوا الإمام، سألهم عن الوضع، هن كانوا 4 وضع بالكوفة، فقال له مجمع قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. طيب شو اللي بيخلي واحد قلبه بمطرح وسيفه ضد قلبه؟ عبادة المال. لاحظوا شو بيقول هذا أبو بكر ابن عبد الرحمن، وقلت لكم كان فقيه يعتبر من فقهاء المدينة 7، وأنت تريد أن تستسير إليهم وهم عبيد الدنيا، تبهوا هم عبيد الدنيا، فيقاتلك من وعدك النصر ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره. يعني في ناس بيعرفوا أنه بيحبوك قلوبهم معك لكن يخذلونك سيوفهم عليك. هذا الامتحان اللي ممكن يوقع فيه أي شخص يدعي الولاية وليس مواليا حقيقيا. وهي المسألة يا عزائنا ويا قلبي بدنا نتعاطى معها بموضوعية مسؤولية بين يدي الله عز وجل، ولا حدا له الحق أن يخرج نفسه من هذا الامتحان ويعتبر حاله نجح. إذا نجح يعني هو صار من أولياء الله. دائما بدنا نشوف نحن حب المال عنا أقوى من قناعاتنا الأخرى، مثلا صلة الرحم، حب المال أقوى من حبنا لأرحامنا، حب المال أقوى والله برنا بوالدينا أقوى، حب المال أقوى والله أنه حب مساعدة الفقير أقوى. المال ننفق منه لملذاتنا والله ننفق منه للأمور لحاجاتنا، توسع العيال والحاجات الضرورية، والباقي بده يشارك فيه المجتمع، بده يشارك فيه الفقراء، يحمل همهم. أصلا من أهداف كربلاء هي حفظ الفيء، يعني أنه ما يجوع الناس، اهتمام بلقمة الفقير في قلب أهداف النهضة الحسينية المبارك. لأنه هول الطغاة شو بيسووا؟ يجعلون مال الله دولا وعباد الله خولا، بيصادروا الكرامات والحريات، وهذا المشكلة الاجتماعية الموجودة بكل الأعصر وكل المناطق. أحيانا تجد أشخاصا غير متدينين بيحملوا هدف اجتماعي مهم، مفترض نوقف معهم، نحن نوقف معهم، ما من أيدهم بكل شيء، ما من أيدهم بعدم تدينهم، من أيد بهالمطلب هذا. مثلا هلأ بشوفوا في تحرك بلبنان باسم 7 من 9، ما بعرف حدا منهم، وواضح أنه الناس مش متدينين، بس شو عم بيطالبوا؟ عم بيطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة، أنه والله هول الوزراء والحكام وإلى آخره استعملوا سرقوا أموال الشعب بدنا نرد الأموال. هذا الشعار سواء كانوا هؤلاء صادقين ولا لا الشعار صح، ويجب أن نشجع أي عمل من هذا القبيل. طيب هي السنيورة واضح أنه بعهده والعهود المرتبطة فيه بشكل أو بآخر لما كان وزير مالية، لوين وصل لبنان بالديون؟ شو هالديون يعني عم يدفعها الفقير بده يسددها الفقير؟ بالإضافة إلى جانب آخر، يعني أنا بتمنى على نوابنا، نواب كتلة الوفاء اللي نحترمهم، أنه يلتفتوا لمسألة التعامل مع المال وما يغرقوا بقصة رواتب النواب ولولد الولد وإلى آخره وامتيازات النواب وغيرهم، ما ينفصلوا عن الشعب بهالطريقة، بصيروا بعالم آخر مكان آخر. نواب ووزراء، نحن بحاجة لنواب وزراء إسلاميين فقراء وبين الناس. الشهيد رجائي رضوان الله عليه بإيران كان رئيس وزراء وكان يروح على دوامه بالباص قبل ما تصير حركة منافقين واغتيالات، اضطر انه ياخذ احتياطات أمنية، وإلا كان هيك كان يوقف بالصف لما بده يجيب خبز بده يشتري خبز يوقف بالصف، بدنا نواب يوقفوا بالصف حتى ياخذوا خبز، بدنا وزراء هيك، بدنا مشايخ يشتغلوا هيك. أما أنه صير المشايخ الرنجات والكذا والسيارات والامتيازات والدوكرة، هذا أمر مرعب، هذا ما له علاقة بكربلاء نهائيا. هذا يجعل الوضع العام للناس أنهم عبيد الدنيا، ويجعل تفجعنا على سيد الشهداء سلام الله عليه مهدد بالزوال، نخسره لأنه تقسو القلوب بالنتيجة ولا نبقى مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا الكلام من هذا الشخص لمن بيقول وأنت تريد أن تسير إليهم، يعني أهل الكوفة، وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره. هذا بدنا نترجمه عمليا كيف؟ لما منشوف انه في واحد فقير محتاج بدنا نتعاطى معه، حاجته اهم من حاجتنا. ليش اهم من حاجتنا؟ لانه نحن منظلنا عارفين، واحدنا بيعرف حاجته، بس هذا ممكن ننساه ونحاسب، ممكن هو ما قادر يأمن شيء، ما قادر يتدين مبلغ يسد حاجته، نحن قادرين نتدين له، سنسأل عن هذا يوم القيامة. في دين عن جد، مش تظاهر بالدين. سيد الشهداء سلام الله عليه كان يعلم أن أهل الكوفة هذه حقيقتهم، لكن لأنهم صاروا كذلك ولأن الأمة الإسلامية غلب عليها عبادة المال، بده يرجعهم بشهادته بتوفيق الله عز وجل إلى تقديم المصلحة الدينية، تقديم الفكرة والعقيدة على المتاع الزائل. الإمام الحسين عليه السلام كان عارف أنه منطق الأغلبية بالكوفة منطق هذا اللي حمل رأس الإمام الحسين عليه السلام، وهو يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت سيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. بس لأنه الوضع هيك كان بده تغيير. هذا اللي عم يحكي مع الإمام، عم بيقول له هني هيك تركهم، يعني خلي الأمة ماشي بهالاتجاه، يعني خلي الإسلام يزول، خلي يزيد يشوه الإسلام أكثر ويقضي على الإسلام. هذا كلام أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بحسب رواية ابن سعد في الطبقات. المسعودي في مروج الذهب أورد هذا النص، ولاحظت لأهمية النص أنا بدي أذكر نص المسعودي ونص ابن سعد، وراح أذكر نص أخولة أبو بكر اللي هو اسمه عمر بن عبد الرحمن لكلامه بيشبه كلام خيو. المسعودي يقول ودخل أبو بكر بن الحارث ابن هشام، قلت لكم هذا الحارث بصير ابن خيو لا أبو جهل، الحارث خيو لأبو جهل وهذا بصير ابنه، فقال يا ابن عم إن الرحم يضائرني عليك، ولا أدري أو يظأرني عليك، والظاهر مثل ما قلت لكم الصح يظأرني يعني يجعلني أعطف عليك، ولا أدري كيف أنا في النصيحة لك. فقال يا أبا بكر ما أنت ممن يستغش ولا يتهم. فقل، فقال أبو بكر كان أبوك، هون في توضيح أكثر تفصيل أكثر بنص المسعودي مما تقدم بنص طبقات، كان أبوك أقدم سابقة وأحسن في الإسلام أثرا وأشد بأسا، والناس له أرجى ومنه أسمع وعليه أجمع، فسار إلى معاوية والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشام، وهو أبوك كان أعز من معاوية فخذلوه، خذله الناس وتثاقلوا عنه حرصا على الدنيا وظنا بها، فجرعوه الغيظ وخالفوه حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله ورضوانه. قلت لكم أنه في نص أنه هذا كان بأيام الشورى، مع أنه يعني المهم أنه الجو العام جو ناصح، وقبل الإمام الحسين سلام الله عليه نصيحته. ثم صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعوا وقد شهدت ذلك كله ورأيته. طيب يا فلان اللي عم تنصح، يا ابن خيو لا 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 أبو جهل اللي عم تنصح، مش عارفهم هو هول، مش هو اللي عانى أكثر، ليش ما بتسألوا أنه شو تكليفي يعني ما دام الوضع هيك وشو تكليفي؟ وقد شهدت ذلك كله ورأيته، ثم أنت تريد أن تسير إلى الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل الشام وأهل العراق ومن هو أعد منك وأقوى، يعني عدته وعديد أكثر، والناس منه أخوف وله أرجى، فلو بلغهم مسيرك إليهم يعني بنو أمية لاستطغوا الناس بالأموال. انتبهوا، هذا الشخص مهما كان رأينا فيه، بس قلت لكم بيعتبرون فقهاء المدينة السبعة من الوجوه الاجتماعية الكبيرة جدا، وعارف بالدقة شو المشكلة شو المرض بصفين ومع الإمام الحسن سلام الله عليه، وهلأ مشكلة مشكلة مال. بيقول له فإذا عرف بنو أمية بتوجهك نحوهم استطغوا الناس بالمال، وهذا اللي صار. بس الإمام عارف سلام الله عليه، قلت لكم لأنه المشكلة وصلت في الأمة إلى هذا الحد، صار بدها أنه الدم في كربلاء ينتصر على السيف وتستمر مسيرة الإسلام كما حصل. فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بالأموال وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من وعدك أن ينصرك ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره، فاذكر الله في نفسك. هون منشوف نفس العبارات اللي مرأت، يعني انه المسعودي عم يذكر تفصيل ابن سعد مختصر كلامه وقدم الموجز. فقال الحسين جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد اجهدك رأيك ومهما يقضي الله يكن. فقال انا لله وعند الله نحتسب يا ابا عبد الله. ثم دخل هذا الشخص أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، دخل على الحارث ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي أحد أقاربه، والي مكة، كان بوقته والي مكة، بعدان يزيد غيره وجاب عمرو بن سعيد، جاب والي الشرس، كان وجه صدر أمر باغتيال الإمام الحسين عليه السلام ولو متعلقا بأسار الكعبة. الوالي اللي قبله دخل عنده هذا وحدثه بأنه نصح الإمام الحسين عليه السلام، وأنه متأسف جدا أن الإمام ما قبل نصيحته، وقال كم نرى ناصحا يقول فيعصى وظنين المغيب يلقى نصيحة، يعني اللي بتظن فيه وبيكون هو عم بيقول لغرض لمرض عم بيقول رأيه يعتبر ناصح، بينما الناصح عن جد لا تقبل نصيحته، يعني أصده نصحت الإمام الحسين فلم يقبل مني. فقال له والي مكة وما ذاك؟ فأخبره بما قال للحسين، فقال نصحت له ورب الكعبة. حد هون كلام أبو بكر هذا الشخص بحسب رواية ابن سعد وبحسب رواية المسعودي اللي فيها تفصيل. في عنا بالطبري رواية لكلام أخيه خيول هذا أبو بكر اللي قلت لكم لأول وهلة تشابه بين الكلامين، بيقول واحد هذا كلام شخص واحد، وأحد النساخ بدل ما يكتب أبو بكر كتب عمر، لا طلع بالنتيجة في شخصين موجودين وهذا له تاريخه ومواقفه، هذا له تاريخه ومواقفه. عمر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أخوه لهذا أبو بكر اللي مر ذكره، بيقول الطبري روى فلان عن فلان بيقول لما قدمت كتب أهل العراق إلى الحسين عليه السلام وتهيأ الحسين عليه السلام للمسير إلى العراق أتيته فدخلت عليه وهو بمكة فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت أما بعد فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة، فإن كنت ترى أنك تستنصحني وإلا كففت عما أريد أن أقول. فقال الحسين عليه السلام قل فوالله ما أظنك بسيء الرأي ولا هو للقبيح، يعني ليس رأيك للشيء القبيح من الأمر والفعل. قلت له إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق وإني مشفق عليك من مسيرك، إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. ممكن هذا حاكه خيوكين ومكونين فكرة واحدة، وكل واحد منهم راح حكى مع الإمام لحاله الظاهر بحسب. فقال الحسين عليه السلام جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد والله علمت أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقل، ومهما يقضى من أمر يكن أخذت برأيك أو تركته، سواء قبلت نصيحة أو لا، فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح. المحور بتلاحظوا عبارة الدرهم والدينار، والسلطة بتستعمل مشكلة الدرهم والدينار. هذا الدرس كبير من دروس كربلاء على المستوى الفردي، بده يحدد الشخص منا موقفه من المال. ما دام المال برن أكثر من الثواب في مشكلة شخصية بعدها، مش شخصية المؤمنة بس، يصير الثواب برن أكثر، يصير واحد ينفق المال لتحصيل الثواب، مش انه والله هو بيتنازل عن الثواب مهم انه يدبرها كيف ما كان. المشكلة كبيرة على المستوى الفردي. على المستوى الاجتماعي العام، مشكلة الحكم، أزمة الحكم أزمة مال، أزمة عبادة مال، سواء بشراء الأصوات للانتخابات. هلا الأكثرية اللي حاكمة لبنان نتيجة شو؟ الأكثرية اللي حاكمة نيابية، هي أكثرية نيابية مش أكثرية شعبية، نتيجة اللعبة اللي صارت بزحلة ولعبة المال. والانتخابات الجاية كمان هيك، وكل ما لعبة المال. المشكلة الموجودة الآن في العراق كثرة الأموال المنهوبة في العراق والناس جوعانين، يعانون المرارات. طيب التجربة اللي صارت حتى في إيران، سرقات، لولا أن السيد القائد يتابع المسائل بحزم عجيب، ومع ذلك تفلت السرقات، لأنه واحد مثلا أسرة عائلة عنده 4-5 أشخاص ما في يتحكم بوضعهم كلهم، فكيف بلد طويل عريض؟ وأنه مثلا والله 70-80 مليون أو مدري قديش. فبلبنان قلت لكم الآن نحن مشايخ ومسؤولين، وخصوصا نواب وزراء ورؤساء بلدي ومخاتير، كلنا بالجو الإيماني مسؤولين أن نقدم نموذج بعيد عن الحرامية والسرقة وبعيد عن البذخ والترف. القدوة عنا بدها تكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أمير المؤمنين صلى الله عليه، كيف كان تعاملهم، خصوصا المسؤول. إن الله فرض على أئمة عدله أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، والناس يعني عم بيعانوا، الناس جوعانين، في ناس ما فيهم يسجلوا أولادهم بالمدارس، في ناس ما فيهم يعالجوا أولادهم وأنفسهم، حالات حادة موجودة ونحاسب عنها يوم القيامة. انتبهوا، ما حدا موجود بها العصر ولا يحمل هم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا ويحاسب. كان قادر على الأقل يشيل هالتليفون وتلفن لحدا يقول له أنه مثلا النائب أنه ما بدناش مظاهر البذخ يا حضرة النائب، الشيخ اللي بنشوفه أنه عنده سيارة غير شكل مولانا منلك، هذا عيب عليك، روح بيع السيارة أعطيها مصرياتها للفقراء. انه واحد بده يضطر يلبس ساعة، شيخ ويلبس ساعة غالي 200,000 دولار من اللي قالوا لي عن واحد برا مش هون. اذا صحيح الحكي اذا اجرام. خلينا ننتبه على المستوى الشخصي نحن كافراد، هذا الامر محل ابتلائنا مش بس السياسيين، لانه نحن بصيبنا مثل بيقولوا واحد ماشي مع التاني، تاني عم ياكل شور برتقال، أضاكي يقول له لك عيب موزن لا تأكل مدري شو مش منيح، فهذاكي ما قبل، لما ما قبل قال له طيب أعطيني شوي. نحن بصيبنا بالنقد عادة بالمسائل المالية لأنه مش طالع لنا مأهورين منهم، لا بدنا ننتبه مش هيك القصة، بدنا ننتقد ونحن بدنا نلتفت أنه نحن كيف عم نصرف. الامتحان لكل شخص، مش أنه إذا واحدنا صار مطرح المسؤول يصير يشتغل مثله. طيب هلأ بالنسبة لطبعا مش انه كل العراقيين وكل المسؤولين العراقيين هيك، بس صار واضح بحسب الارقام انه الحرامية في المسؤولين بالعراق كثار. هلأ بالعراق واضحة، اماكن تاني بيكون في حرامية مش واضحين، بعض الحرامية الكبار بإيران بيّنوا. الوضع العام انه مثلا والله كان صدام وكانوا جماعة صدام كيف بيشتغلوا، بيمتصوا دماء الفقراء وهن مهمة مشوا أمورهم، إجوا هول على أساس يصلحوا الوضع صاروا يشتغلوا مثلهم. إذا أردنا أن نصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه لابد وأن نحدد طريقة تعاملنا مع المال، ولا يمكن تحديد ذلك إلا إذا حدد الإنسان وضع سقفا كم يأخذ من الدنيا، مش يظل بده يزداد من الدنيا. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ دائما دائما بدور على الأكثر بالأمور الدنيوية، ينظر إلى الأعلى بالأمور الدينية في قناعة، لا الأمور المادية بدها قناعة والأمور الدينية طمع بالدين منيح، يكثر يرفع السقف بالأمور الدينية بالعبادة بالصلاة بالذكر بده يرفع السقف. الأمور المادية قديش بده يأكل بده يتدرج بتنزيل السقف، بس أول شيء بده يحط سقف قدامه، وهذا معنى أنه بيبني حياته على القناعة وبيتدرج بالزهد. هاي الأمور لا يمكن أن نصل إليها إلا بالتوسل، والدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه تجعل التوسل مقبولا بشكل عجيب جدا، ويغير الله عز وجل الظلمات الموجودة فينا في قلوبنا إلى أنوار، ويقوي على خدمته جوارحنا ويشد على العزيمة جوانحنا، وخصوصا إذا وقفنا بباب إمام زماننا على تعالى فرجه وقدمنا العزاء وبكينا على سيد الشهداء وبقينا مع موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة محرم الصفر إلى أن يرجع موكب رسول الله صلى الله عليه وآله المسمى موكب السبايا إلى المدينة المنورة وكل العمر. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله وأمواتنا جميعا لا سيما الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.